بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الليلة الطيبة المباركة في حلقة من حلقات الذكر وفي جلسة من جلسات العلم، نتذاكر فيها ما يهمنا في أمر ديننا ودنيانا. الموضوع أيها الأحباب، كما استمعتم، عن العلم، فالعلم ضرورة شرعية. والحقيقة هذا الموضوع عام وخاص، عام لجميع طلاب العلم وخاص لكم أنتم وقد انتميتم إلى جامعة متخصصة في العلوم الشرعية. سأتحدث معكم حديثا آمل وأسأل الله أن يكون أو أن أكون موفقا فيه لتحديد ما أردت أن أقوله في هذه الليلة. لماذا العلم ضرورة شرعية؟ لأن المصالح الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، ولا يستقيم النظام بإخلالها، بحيث لو فاتت آلت حال الأمة إلى الأفساد، فلا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: والحفظ لها، أي الحفظ للمصالح الضرورية، يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك بمراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتفرع المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. وأوضح هذا الأمر فأقول: العلم ضرورة شرعية للأسباب التالية، لأن حاجتنا إليه لا تقل عن حاجتنا إلى المأكل والمشرب والملبس والدواء، لأن به قوام الحياة المعنوية والحسية، وبه قوام الدين والدنيا. ثانيا، أن الاستعمار احتل بلاد المسلمين لأسباب كثيرة، من أهمها الجهل أيها الأحباب. ثالثا، انتشار المذاهب الهدامة والنحل الباطلة، انتشار المذاهب الهدامة والنحل الباطلة. وما حدث ذلك إلا لأنها وجدت قلوبا خالية فتمكنت منها. نقطة مهمة وقضية أحب أن ترعوني أسماعكم. الصحوة الإسلامية في هذا العصر بحاجة إلى العلماء وإلى طلاب العلم. أقول بحق أيها الأحباب، لقد التقيت بكثير من الطلاب أو من الشباب الطيبين الخيرين في داخل هذه البلاد وفي خارجها، وآلمني أمر طالما تفكرت فيه كثيرا. مع حب هؤلاء ومع حرصهم على الخير ومع حماسهم للدعوة، كثير منهم، اسمحوا لي أن أكون صريحا معكم، ينقصهم العلم الشرعي. الحماس موجود، الغيرة موجودة، الرغبة موجودة، ولكن العلم الشرعي قد فقد أو قد ضعف أو قد قل، ويتفاوت الناس في هذا الأمر. وقفت أمام هذا الأمر أيها الأخوة، ولا أكتمكم أن سبب كتابة هذه المقالة أو هذه المحاضرة، السبب الأساسي فيها هو هذا الموضوع. لأنني ذهبت إلى بلد من البلدان فوجدت فيها صحوة إسلامية مباركة، ولكنني تألمت. وجدت فيها جرأة على الفتوى، وجدت أن قيادات كثير من الشباب في ذلك البلد بعيدون أو بعيدين كل البعد عن العلم الشرعي. فتساءلت: يا سبحان الله، هل تقاد الدعوات وتقاد الجماعات بقيادات غير متمكنة من العلم الشرعي؟ أين المآل، أو أين مآل هذه الجماعات وآمال هذه الحركات؟ تذهب هدرا، لأن القيادة عندما تكون جاهلة في أمر دينها، في كتاب ربها وفي سنة نبيها، فإنها ولا شك تعجز عاجلا أو آجلا عن القيام بواجبات الدعوة. كيف يتفق الناس على أنه لا يمكن لأحد أن يصمم بيتا إلا إذا كان مهندسا بارعا، ولكنهم يتساهلون بأمر من أهم هذه الأمور، وهو أمر الدعوة، فيقود الدعوة رجال ينقصهم العلم الشرعي. أقول لهذا: كان العلم الشرعي ضرورة شرعية، أيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه أسباب تبين كون العلم الشرعي ضرورة شرعية. وأنتقل الآن إلى نقطة مهمة قد يتساءل أحدكم أو يسأل أحدكم: ما هي أسباب ضعف المسلمين في هذا العصر؟ وسأضع النقاط على الحروف بإذن الله باختصار وبإجمال، لأن الموضوع طويل ومتفرع، وسأقتصر على النقاط الأساسية فيه. أسباب ضعف المسلمين في العلوم الشرعية في وقتنا المعاصر كثيرة، من أهمها أولا غياب دور المسجد. المسجد في كثير من بلاد المسلمين تؤدى فيه الصلوات، بل رأيت في بعض المساجد يؤذن المؤذن قبل أن يفتح المسجد، وإذا أراد أحد بعد الصلاة أن يصلي أربعا قال له المؤذن، هذا في مسجد آخر، قال له: جزاك الله خيرا، صلي في بيتك. تصوروا، المسجد أصبح لأداء هذه الركعات فقط، فغاب دور المسجد عن حياة الأمة، ووصلت الأمة إلى حالة يرثى لها. بينما كان المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو منطلق القيادة والريادة والتخطيط، إذن غياب دور المسجد كان سببا من أسباب ضعف المسلمين. ثانيا، قلة العلماء الأكثر الذين ينذرون أنفسهم لبذل العلم وتعليمه. وأقول: ما أكثر حملة الشهادات؟ نجد في كل بلد المئات، بل في بعضها الآلاف ممن يحملون المؤهلات العليا، ماجستير والدكتوراه في التخصصات الشرعية. ولكن عندما نبحث عن العلماء الأكفاء الذين يندرون أنفسهم للجهاد في سبيل الله لتعليم هذه الأمة، أقولهم قلة، يعدون على الأصابع، بل أقول لكم في بعض البلاد لم أجد ما أعده على الأصابع. وجدت، سألت عن العلماء، فقيل للعالم الفلاني والعالم الفلاني، فذهبت إليهم ويا ليتني لم أذهب. تسمع بالمعيدي خيرا من أن تره، تجد إخلالا وعدم التزام، تجد ضحالة وضعفا. قد يحفظ بعض النصوص، ولكننا لسنا بحاجة إلى حفظة النصوص، إننا بحاجة إلى العلماء، إلى الفقهاء، إلى العاملين. فقلة هؤلاء أدى إلى ضعف المسلمين في كثير من العلوم الإسلامية، وفي كثير من البلاد الإسلامية. اهتم كثير من العلماء في بعض البلاد الإسلامية بمناصبهم، ولم يهتموا بالعلم الذي تعلموه، ومن هنا آلت حال الأمة إلى حال يندى لها الجبين. ثالثا، سوء خطط التعليم في مراحل الدراسة المختلفة في البلاد الإسلامية. خطط التعليم في كثير من البلاد الإسلامية سيئة للغاية. في بعض البلاد الإسلامية خطط التعليم خطط علمانية، وفي بعضها خطط يسارية، وفي بعضها خطط شرقية وغربية، والقليل منها من نستطيع أن نقول أننا نجد في خططها بعض بصيص نور. رابعا، من أسباب ضعف المسلمين ضعف الهمم والعزائم. ضعف في الهمم، ضعف في العزائم. أيها الأحباب، يبدأ الشيخ في درس من الدروس ونلاحظ أن معه عددا كبيرا من الطلاب، ويتناقص العدد ويزداد بين فترة وأخرى تناقصا، حتى لا يبقى معه إلا قلة يعدون على أصابع اليد. لماذا؟ لأن الحماس هو الذي يطغى على حياتنا، وقل الثبات وقل بعد النظر. فضعف الهمم والعزائم سبب من أسباب الجهل الذي نعانيه. انفتاح الدنيا والانشغال بملذاتها، انفتاح الدنيا والانشغال بملذاتها وحطامها، والانشغال بملذاتها وحطامها كان سببا من أسباب ضعف المسلمين في هذا العلوم. سادسا، كثرة المعوقات من وسائل اللهو والترفيه ونحوها وهلم جرا. سابعا، التخصصات الجزئية التي أضعفت العلوم الشرعية. كان العالم في السابق نجده عالما في التفسير، عالما في الحديث، عالما في الأصول، عالما في العقيدة، عالما في الفقه. أما الآن فالفقه ينقسم إلى قسمين، هناك متخصصون بالفقه وهناك متخصصون بأصول الفقه. ولم أستطع بعد أن يستوعب عقلي مثل هذا الأمر. كيف نفصل الفقه عن أصول الفقه؟ كيف نفصل الحديث عن التفسير بل عن الفقه؟ كيف نفصل العقيدة عن التفسير؟ أقول التخصصات الجزئية بل تجزئة العلوم أدى إلى ضعف المسلمين، فأصبحت الجامعات تخرج أنصاف متعلمين. هذه قضية ظاهرة. تسألني سؤالا فأقول لك تخصصي كذا، لا أعرف في كذا. والمشكلة أن هذا الأمر أصبح أمرا مسلما فيه لدى كثير من الناس. ومن هنا فصل العلوم بعضها عن بعض أدى إلى ضعف ظاهر وحالة يرثى لها. الإمام الطبري، إن نظرت إلى علماء التفسير فهو في القمة، وإن نظرت إلى علماء الحديث فهو في القمة، وإذا نظرت إلى علماء اللغة فعبارته قوية يصارع فيها علماء اللغة. شيخ الإسلام ابن تيمية، يكفي أن أضرب لكم مثلا واحدا بشيخ الإسلام، أغلب الأقسام في جامعة الإمام كل قسم منها تجد فيه عددا من الطلاب يحققون بعض كتبه. تجد طلابا يحققون في التفسير، وطلابا في الحديث، وطلابا بالعقيدة، وطلابا في الفقه، وطلابا في كذا وكذا، وفي القضاء، وفي العقيدة، وفي الدعوة، وفي التاريخ، وفي السياسة الشرعية. وهو رجل واحد تجتمع فيه تخصصات الجامعة بأجمعها. هكذا يكون العلماء. إذن تجزئة العلوم أدى إلى ما نحن فيه أيها الأحباب. أخيرا، من هذه الأسباب، واسمحوا لي لأنني وعدتكم بالصراحة والوضوح، الانهزام النفسي أمام بعض العلوم المادية والنظر إلى التخصصات الشرعية نظرة دونية. الانهزام النفسي أمام بعض العلوم المادية والنظر إلى التخصصات الشرعية نظرة دونية. يجتمع بعض الشباب في مجلس ويسأل بعضهم أين تدرس، فيقول بزهو وافتخار أدرس في كلية الطب. ثم يرفع الآخر رأسه فيقول أدرس في كلية الهندسة، ثم يطأطئ الثالث رأسه ويقول معدلي ضعيف فدخلت كلية الشريعة. هذه مأساة لا بد أن نعترف بها في واقعنا. كنت أتحدث بالأمس مع عدد من المتخصصين وقالوا من المآسي التي رأيناها أن بعض علماء الأزهر يفتخرون بأن أبناءهم في الطب وفي الهندسة، وهذا نابع من ضعف في داخل نفوسهم في تخصصاتهم وانتماءاتهم. تسأله عن أبنائك فيقول ابني هذا في الطب، والثالث والثاني في العلوم، والثالث في الجيولوجيا، والرابع قال خفيف البصر فدخل الأزهر. كأن الأزهر مأوى للعجزة والمعوقين. تسأل بعضهم فتقول له من أين تخرجت، فيقول تخرجت من أمريكا، يقولها بلحن من القول. وتسأل الآخر فيقول لم يسمح لي أبي فدرست في داخل البلاد. الانهزام النفسي، الهزيمة النفسية أدت إلى حال نحن نعيشها الآن ونجني ثمارها. سبحان الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة كل العزة بدراسة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العزة، ما العلم إلا قال الله قال رسوله. ولكن واقع الحياة، وسائل التغريب التي طعنت في الأمة أدت إلى الهزيمة النفسية التي نشكو منها. والعلم الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي يتعين عليه فعله إلا به، فكأركان الإسلام والإيمان ونحوهما. ثانيا فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة أمور دينهم ودنياهم، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. ثالثا المستحب، وهو التبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، ومن تخصص في علم وجوبا أصبح غيره من العلوم له نفلا. العلوم ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومستحب كما بينت. أذكر لكم باختصار بعض الأحاديث التي وردت، بعض الآيات التي وردت وبعض الأحاديث، وهي معلومة لكم ولكن للذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، أذكر بعضها. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. قفوا مع هذا الحديث، هذا يرد على الهزيمة النفسية التي يعاني منها كثير من شباب المسلمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في ماذا؟ في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وورد في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه عالما أو متعلما. وفي الحديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي. وقال حديث حسن: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، رواه أبو داود والترمذي. هذه بعض الآيات والأحاديث وهي للذكرى، وإلا فهي معلومة بينة. أذكر لكم الآن مسألة مهمة، وهي نصيحة وبيان للإخوة جميعا. أنتم الآن في مرحلة الطلب، وأنتم في سن يجب أن تغتنموا هذا السن في طلب العلم، لأنكم بعد ذلك قد تعجزون عما تستطيعونه الآن. أذكر لكم بعض أقوال العلماء في طلب العلم في مرحلة الصغر. يقول الحسن: طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ويقول علقمة: أما ما حفظت وأنا شاب فإني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. يقول: ما حفظته وأنا شاب كأني أنظر إليه الآن وأمامي قرطاسة أو ورقة، من قوة حفظه. وقال الحسن بن علي لبنيه وبني أخيه: تعلموا العلم، فإنكم إن تكونوا صغار أو من تكونوا كبارهم غدا، فمن لم يحفظ فليكتب. العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقات. وقال عروة بن أبي الزبير، وقال عروة بن الزبير لبنيه: هلموا إلي فتعلموا مني، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألونني، وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. وروي عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب أدي الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وقال: يا بني لا تتعلم العلم، انتبهوا أخوان، انتبهوا إلى هذه الكلمة من لقمان، كلمة عجيبة، يا بني، لأنها تنطبق على كثير من طلاب العلم إلا من عصم الله. يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تدع العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة. يا بني اختر المجالس على عينك، فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدوك غيا. وقال كلمة تكتب بماء الذهب: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. إن الحكمة أي العلم، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. اقرأوا في تاريخ العلماء وعن حياة العلماء، أكثر العلماء حياتهم كانوا من المساكين، من الضعفاء، من الذين لا يؤبه لهم، ومع ذلك جلسوا في مجالس الملوك. إن جلس الملوك بالقوة الحسية فقد جلس هؤلاء على قلوب الناس بالقوة المعنوية. العلماء يسيطرون على القلوب، أما ملوك الأرض فإنهم يسيطرون على الأجسام. إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. وقال كلمة أخرى: كما ترك الملوك لكم الحكمة أي العلم فاتركوا لهم الدنيا. كما ترك الملوك لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا، لا تنافسوهم في الدنيا فإنهم لا ينافسونكم في العلم. أشير الآن إلى الرحلة في طلب العلم، من أقوى الرحلات التي خلدها القرآن رحلة موسى إلى الخضر، وهي معروفة في سورة الكهف، ترجع إليها في سورة الكهف، وارجع إلى تفسير العلماء حولها. رحلة جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام. وأحب أن أنبه إلى أن علماءنا في الماضي كانوا يرحلون إلى مشارق الأرض ومغاربها من أجل العلم. والأخوة الكرام الذين جاءوا من بلاد بعيدة، أقول لكم عزاء في علمائكم السابقين، فكانوا يقطعون الفيافي والقفار من أجل سماع حديث واحد. اسمعوا، رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام مسيرة شهر ليسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس، يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن عامر بمصر يسمع حديثا واحدا، فقد سمع الحديث حيث سمع الحديث فور وصوله، ثم رجع بعد سماعه للحديث مباشرة إلى المدينة. من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة. ذهب إلى مصر من أجل سماع حديث واحد ورجع مباشرة، لم يجلس في هذا البلد. وقال بسر بن عبيد الله: إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد. وقال أبو العالية: كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم. الآن لو يدعى طالب علم إلى محاضرة قال: لا، أذهب إلى محل التذكيرات وأشتريها وتنتهي. هذا الصحابي وهذا التابعي يقول: كنا نسمع الحديث، كانوا يسمعون الحديث لكنهم يريدون العلو في الإسناد، فيذهب إلى الصحابي ليسمع الحديث منهم. قارنوا الحال بالحال. الآن من أجل استنهاض الهمم ومن أجل أن نبين لأولئك الذين يتصورون أنهم قد جدوا في طلب العلم أنهم ما فعلوا شيئا، أضرب لكم صفحة مشرقة أعرض لكم صفحة مشرقة من تاريخنا كيف كان سلفنا الصالح في طلب العلم. اسمعوا إلى هذه النماذج، وهي نزر يسير من تاريخ ضخم لتاريخ أسلافنا. قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، أي مليون، يحفظ مليون حديث. فقيل له: ما يدريك؟ قال: ذاكرته وأخذت عليه الأبواب. هل منا من يحفظ 100 حديث؟ هل يحفظ بدون مبالغة 50 حديث؟ هل منا من يحفظ 40 النووية حفظا دقيقا؟ والإمام أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، مليون حديث. قال سليمان بن شعبة: كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب. 40,000 حديث وليس معه كتاب. وقال أبو زرعة الرازي: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. قال: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان أطلق 200,000 حديث، وفي المذاكرة 300,000 حديث. ألف الإمام أبو بكر العربي تفسيره الكبير في 80 جزءا، وله عدة مؤلفات كشرح الترمذي والموطأ وأحكام القرآن الكبرى والصغرى والعواصم من القواصم والمحصول في الأصول، وكلها تصانيف من أعلى طبقة. ترك ابن أبي الدنيا 1000 مؤلف، وابن عساكر ألف تاريخه في 80 مجلدا، وألف الحاكم صاحب المستدرك ما يزيد على 1000 جزء. قال أبو المواهب عن ابن عساكر: لم أرى مثله ولا من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من نزول طريقة واحدة مدة 40 سنة. أما محمد بن إسحاق فقد سمع من 1700 شيخ. 1700 شيخ يا أخي، هذا محمد بن إسحاق. ورحل في طلب العلم عمره 20 سنة ورجع وعمره 65 سنة. أما الإمام البخاري فقد رحل إلى كثير من البلدان وسمع من أكثر من 1000 شيخ، وكان يستيقظ من نومه فيوقظ السراج ويكتب الفائدة تمر في خاطره ثم ينام ثم ينتبه، حتى إنه يعمل هذا في بعض الليالي 20 مرة. أما ابن تيمية فهو أشهر من أن يعرف به مثلي، وقد قال قبل ذلك الإمام الذهبي. الإمام ابن تيمية بمؤلفاته بعلمه بحفظه، وقد أشرت إلى ذلك قبل قليل. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عن أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي: كان من أفاضل العالم وأذكياء بني آدم، مفرط الذكاء متسع الدائرة، كان يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره أو وقد حضر لي ما أسطره، وإني لأجل من حرصي على العلم وأنا في عمر الثمانين ما كنت أجه وأنا ابن 20 سنة. نحن الآن الواحد إذا بلغ 60 سنة قيل له مت قاعد. وإن أجل تحصيل عند العقلاء، يقول الإمام ابن عقيل الحنبلي: وإن أجل تحصيل عند العلماء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة. ألف كتابه الفنون في 800 مجلد، وله كتاب صغير في 20 مجلد. قال ابن عقيل الوراء، اسمعوا إلى هذه القصة: إن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه لتلاميذه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30 ألف ورقة. قالوا: هذا مما تتنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3000 ورقة. ثم قال لهم: أتنشطون لتاريخ العالم، أي لكتابة تاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا، أي إلى وقت ابن جرير؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فذكر نحوا مما ذكره في التفسير، فأجابوا بمثل ذلك، فقال: إنا لله ماتت الهمم، فاختصره في نحو ما اختصر التفسير. إذا كان تلاميذ ابن جرير الطبري قد ماتت هممهم، هل يجد في القاموس وصفا يطلقه على تلاميذنا الذين كتبوا تفسير الطبري وكتبوا تاريخ الطبري؟ في نظر الإمام الطبري قد ماتت هممهم واسترجع، أصيب بمصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نقول عن حالنا وعن طلابنا؟ والله المستعان. يكتب الأستاذ ورقات صفحات ومع ذلك لا يكتبون خلفه، إنما ينتظرون آخر السنة فيصورونها في بضع ريالات ويحفظونها لبضع ساعات ثم يلقونها في الورقات، وهذا آخر عهدهم بها إلا من عصم الله. قال الخطيب: وسمعت السمسمي يحكي أن أبا جعفر أن أبا جعفر الطبري مكث 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة. في كل يوم 40 ورقة. أنتم قرأتم تفسير الطبري؟ قرأتم؟ أقول لعلكم قرأتم بعض كتب الطبري ورأيتم قوة العلم، ومع ذلك يكتب في اليوم 40 ورقة. والطالب الآن مفرغ مهيأ في 4 أشهر يكتب 40 ورقة نقلا، مهلهلة ضعيفة، وبعضهم ينقل من بعض إلا القلة. أنا أتحدث عن الظاهرة العامة. والإمام ابن جبريل يكتب في كل يوم 40 ورقة علما قويا، قد نجلس أياما لا نفهم ما أراد بقوة بيانه وعبارته. قارنوا هذه الحال بتلك الحال. قال محمد كرد علي في كتابه كنوز الأجداد في ترجمة ابن جرير: وما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة. واسمعوا البرهان على ذلك. روى المعافى ابن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة ابن جرير أو أبي جعفر قبل موته، فذكر له دعاء عن جعفر ابن محمد، فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه. فقيل له: أفي مثل هذه الحال؟ كان في مرض الموت، كان في مرض الموت، فجاءه أحد الزوار فدعا له، فقال له: من أين لك هذا الدعاء؟ أعطني القلم والمحبرة، فطلب كتابته. فقيل له: أفي مثل هذه الحال؟ فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات، ثم توفي بعد ذلك بنحو ساعة أو أقل منها رحمه الله. والطالب عندما إذا أصيب بزكام طلب إجازة 3 أيام. أبدا، قضايا مؤسفة تأتي في آخر السنة وتفاجأ بالأعذار الشرعية وغير الشرعية الصادقة والمكذوبة. عن ماذا؟ أعذار عن ماذا؟ عن طلب العلم. هم في كليات شرعية، في كليات علمية، قال الله قال رسوله، ومع ذلك تجد الأعذار التي تستغرب أن يأتي بها أمثال هؤلاء الطلاب. وهذا في لحظات الموت يطلب كتابة العلم ثم يتوفى بعد ساعة أو أقل منها. قال الفارسي: سمعت أبا المعالي الجويني يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، إنما أنام إذا غلب من النوم ليلا كان أو نهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام في أي وقت كان، وكانت لذته ونزهته في مذاكرته للعلم وطلب الفائدة من أي نوع كان. أذكر لكم في ختام هذه الأمثلة نموذجا للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. اسمعوا، سأقرأ قراءة مجردة كما كتبها أحد تلاميذه وهو الشيخ عبد الله بن نيع في مجلة البحوث الإسلامية، ومن شاء فليرجع إليها في العدد 18. يقول الشيخ عبد الله بن نيع: واقرأوها بدقة، والذي كتبها موجود، الشيخ عبد الله بن نيع موجود، واسمعوا هذه القصة، كيف يطلبون العلم وكيف يحافظون على الوقت وكيف يبذلون أنفسهم وأوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول، يحكي عن الشيخ محمد بن إبراهيم: كان يجلس في مسجد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بعد صلاة الصبح لصغار الطلاب فيدرسون عليه مبادئ النحو، ثم يأتي بعدهم المتوسطون في العمر، ثم يأتي بعدهم الكبار، وكل واحد من هذه الطوائف يعطيه ما يناسبه من المسائل والبحث والدرس. فإذا انتهت دروس النحو شرع في دروس الفقه، فأخذ الطلاب يقرؤون عليه مختصر المقنع عن ظهر قلب، ثم يشرع في شرحه وبيان معانيه، ثم يعيدون الدرس بعد شرحه بقراءة أحدهم واستماع الباقين، وبعد انتهائهم من درس الفقه يشرعون في درس الحديث في كتاب بلوغ المرام، فيوضح ألفاظه ويبين أحكامه ويبرز فوائده، وكل ما تقدم من الدروس في النحو والفقه والحديث في جلسة واحدة، والتلاميذ ما بين وارد وصادر. ثم يذهب إلى بيته فيلبث فيه بقدر ما يفرغ من حاجاته الضرورية الصباح، ثم يعود إلى مجلسه في الضحى في المسجد، فيأتيه كبار الطلاب ويشرعون بالقراءة عليه بالكتب الكبار والمراجع الضخام، ثم يعود إلى بيته قبل الظهر ويستريح فيه حتى تحين صلاة الظهر، وبعد الصلاة يقام الدرس. الآن اسمحوا لي لو علقت، إذا كانت هناك محاضرة سادسة يغادرها نصف الطلاب. ثم يعود إلى بيته ويستريح فيه حتى تحين صلاة الظهر، وبعد الصلاة أي بعد صلاة الظهر يقام الدرس بحضور كبار التلاميذ وصغارهم بأحد الأمهات الست، وبعد الفراغ منها يقرأ عليه الطلاب في كتب العقيدة حتى صلاة العصر، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وهو في جلسة واحدة لاستقبال الطلاب فوجا بعد الآخر، وهم ما بين كتب التوحيد أو الحديث أو الفقه أو النحو، وبعد صلاة المغرب يخصص وقته لعلم الفرائض. فإذا قرب العشاء شرع في درس عام، فقرأ عليه القاري تفسير ابن كثير وهو يعلق على التفسير والآيات الكريمات حتى صلاة العشاء، واستمر على هذه الحالة من عام 1339 إلى عام 1382، إلا في حالة أسفاره أو مرضه، إلا أنه في السنوات العشر الأخيرة منها بدأت المسؤوليات تأخذ بعض وقته. هذه وثيقة من وثائق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء أين يذهب؟ يبدأ في استقبال بعض حاجات الناس، ثم ينام ويقوم في آخر الليل لصلاة الليل. كم يستريح أمثال هؤلاء؟ هذه قضية آمل أن تقفوا معها طويلا أيها الأحباب. الآن أنقلكم إلى نقلة مقارنة عقدها ابن القيم رحمه الله بين العلم والمال، أذكرها لأهميتها ولجودتها، بل أذكر بعضها، فقد ذكر فروقا ومقارنة بين المال وبين العلم، أذكر أهم تلك الفروق. يفضل العلم على المال بوجوه عدة أهمها: أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء، أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله، صاحب المال حارس، أن المال تذهبه النفقات على الصدقة، والعلم يزداد بالبذل والعطاء. أن العلم يرافق صاحبه حتى في قبره، والمال يفارقه بعد موته إلا ما كان من صدقة جارية. العلم يحكم على المال، فالعلم حاكم والمال محكوم عليه. أن المال يحصل للبر والفاجر والمسلم والكافر، أما العلم النافع فليس إلا للمؤمن. العالم انتبه، العالم يحتاج إليه الملوك ومن دونهم، وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقة والحاجة. أن صاحب المال قد يصبح معدما فقيرا بين عشية وضحاها، والعلم لا يخشى عليه الفناء إلا بإرادة صاحبه وتفريطه وتضييعه. أن المال يعبد الإنسان للدنيا، والعلم يدعوه لعبادة ربه. أن المال قد يكون سببا لهلاك صاحبه، فكم اختطف من الأغنياء والأثرياء بسبب أموالهم، أما العلم ففيه حياة لصاحبه حتى بعد موته. كم خلد التاريخ من الأغنياء، وهل خلد التاريخ إلا العلماء والمصلحين؟ سعادة العلم دائمة وسعادة المال زائلة. أن العالم قدره وقيمته في ذاته، أن الغني فقيمته في ماله. أن الغني يدعو الناس بماله إلى الدنيا، والعالم يدعو الناس بعلمه إلى الآخرة. أثر الجهل على الأمة، للجهل آثار ضخمة على مستوى الأمة والفرد، أختصرها بالآتي: 1- ضعف الإيمان وقلة التقوى. نعم، إذا عجب العلم وكثر الجهل ضعفت التقوى. ازدياد المعاصي وانتشار الفواحش والفتن والحسد وعبادة الدنيا. اطلعت على تقرير منذ أيام عن إحدى المؤسسات الإصلاحية، وذكرت إحصائية عجيبة فيها بيان أولئك الذين في داخل هذه الإصلاحية، وكلهم ممن ارتكب جرما أخلاقيا أو نحوه. فوجدت في هذه الإحصائية أن أغلب من في الدار أو في هذه الإصلاحية أغلبهم من العوائل التي يكثر فيها الجهل، بينما وجدت بعض الأحياء التي فيها نسبة عالية من العلم يقل فيها أو تقل فيها الجريمة، بل حتى الجريمة التي تحدث في هذه الأحياء فغالبها ليس من أهلها، يأتون من الأحياء الأخرى. هذه إحصائية بالأرقام، ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم نماذج منها. إذن الجهل سبب لانتشار المعاصي وانتشار الفواحش والفتن والحسد وعبادة الدنيا. الجهل يؤدي إلى ضعف الهيبة أمام الأعداء والحاجة إليهم مع ما يحملونه من أفكار وانحرافات. الجهل يؤدي إلى التخلف في جميع المجالات. من أثر الجهل كثرة المشكلات الأسرية وضعف التربية وضياع الأبناء، الخمول وضعف الهمم والقصور عن إدراك المعالي، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. أما أثر العلم على الفرد والمجتمع فآثاره عظيمة جدا، أذكر بعضها. أولا، الإيمان بالله المبني على العلم والعمل بمقتضى الدليل. معرفة الله حق المعرفة، وخوفه ورجاؤه. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. اجتناب المنكرات للمعرفة بعواقبها الوخيمة وإنقاذ الأمة من الهلاك. القيام بحقوق الوالدين والأرحام والجيران وغيرهم للعلم بحق كل منهم. الدنيا وشهواتها، من آثارها السعادة النفسية والحسية الدنيوية والأخروية. ومن أعظم آثار العلم تحكيم شريعة الله في شتى شؤون الحياة. ما هي وسائل التعليم؟ الوسائل كثيرة، من أهمها وسيلة الوسائل تقوى الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. المدارس والمعاهد والجامعات، وأخص الشرعية منها، ملازمة المشايخ والعلماء في المساجد والبيوت. وأقف وقفة يسيرة مع هذه الوسيلة. أيها الأحباب، أوجهكم إلى ملازمة العلماء والمشايخ، وأنتم والحمد لله في بلد قد كثر فيه من جلس للتعليم. أذكر منذ 20 عاما ما كنا نجد هذا العدد من العلماء. في الرياض كان يوجد 2 أو 3 من العلماء. في في المساجد. أما الآن فقد بلغ عددهم العشرات والحمد لله من العلماء ومن طلاب العلم انتهزوا هذه الفرصة. ذهبت إلى بلاد كثيرة ولم أجد لهؤلاء العلماء وجودا، وإن وجد بعضهم فتجد خللا في العقيدة وخللا في السلوك وخللا في العقل. أما أنتم في زمن وفي وقت إياكم أن تهدروا هذه الفرصة. كنت والله أتمنى أننا كنا نجد ما تجدونه الآن، ولكن قضاء الله وقدره ولا راد لقضائه. أنتم الآن في فرصة ذهبية، إياكم أن تضيع من بين أيديكم. العلماء موجودون، بعض طلاب العلم قد خصصوا أوقاتهم لتعليمكم. فحذاري حذاري من التفريط والتساهل والتهاون، فتندمون في وقت ولا تساعة مندم. ملازمة العلماء، ملازمة المشايخ، طلب العلم على أيديهم قبل أن تذهب هذه الفرص، ولا تستطيعون أن تعوضوها. وأخص الأخوة الكرام الذين جاءوا من بلاد أخرى، فهم يعرفون أنهم لا يجدون أمثال هؤلاء العلماء في بلادهم. أنا لا أقول في كل البلاد، لا، أقول في أغلب البلاد الإسلامية. فهي فرصة سانحة لملازمة العلماء وطلب العلماء على المشايخ. من وسائل التعليم القراءة مع الزملاء والأصدقاء وطلاب العلم، كثرة الاطلاع والقراءة الخاصة المرتبة المنتقاط. أشير إلى سماع الأشرطة التي تحوي على المحاضرات والندوات، ولا أعني أنها وسيلة خاصة في طلب العلم، ولكنها تعين على طلب العلم، أقول تعين وتساعد. إعداد البحوث والتدقيق في المسائل وتحريرها، المحافظة على الأوقات وحسن الترتيب. أقول هذه الوسائل بمجموعها يتحقق فيها طلب العلم، وأي وسيلة مستقلة قد تكون غير كافية في تحقيق هذا الطلب. يبدو أنني قد أثقلت عليكم، فأريد أن أنقلكم نقلة أخفف من معاناة الاستماع عما قاله بعض الشعراء في طلب العلم، ثم بعد أن أسرد هذه الأبيات أرجع مرة أخرى إلى بعض العناصر الأساسية في الموضوع. يقول الشاعر: من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. ويقول آخر: العلم مبلغ قوم ذروة الشرف، وصاحب العلم محروض من التلف. يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بالموبقات، فما للعلم من خلف. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ويقول آخر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور. ما أحرام أن نحضر هذا البيت. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور. ويقول ذلك: بالعلم والعقل لا بالمال والذهب، يزداد رفع الفتى قدرا بلا طلب. العلم كنز فلا تفنى ذخائره، والمرء ما زاد علما زاد بالرتب. ويقول شاعر يصور تصويرا دقيقا هذه القضية: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرنا به الطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ويقول أحد العلماء لصاحبه: وكان له صاحب كأمثالنا كسلان. ويتأثر لأن زميله يتقدم عليه فيقول له: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ ما يصير. نعم. ويقول آخر: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه. أعيدها: ومن فاته التعليم وقت شبابه ف فكبر عليه أربعا لوفاته. يأتيني من يقول أن الصحابة تعلموا العلم على كبر، أقول نعم، لأنهم لم يدخلوا الإسلام إلا على كبر. أما من دخل الإسلام وهو صغير فإنهم تعلموا العلم على صغر. فلذلك قول هذا الشاعر دقيق: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ولا يعني هذا أن ييأس من فاته العلم، ولكن يحاول أن يحيا بعد مماته. أخي لم تنال العلم إلا بستة، فأنبيك عن تفسيرها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لا تصحب الكسلان في حالاته، احفظوا هذه الأبيات: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يقصد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. علمي معي حيثما يمنمت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وأذكر الآن بعد هذه الأبيات صفات طالب العلم، فأقول: الصفة الأولى الإخلاص لله سبحانه وتعالى والتقوى، واتقوا الله يعلمكم الله. أن يبتغي بعلم وجه الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرضها الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. الصبر وتحمل المشاق في ذلك وسعة الصدر. يقول الشاعر: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى. التواضع والذل في طلب العلم، والحذر من الغرور، والحذر من الغرور. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. التفرغ للعلم، فإذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. احترام العلماء السابقين وعدم تجريحهم أو انتقاصهم. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجلاته أحق بها، هذا شعار طالب العلم. التأدب مع أساتذته ومشايخه، وحسن الإصغاء والتلقي والنقاش. البعد عن الجدل والمراء، لا جدال إلا في الحق، وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي واجبات المتعلم؟ أولا العلم بما علم وانعكاس ذلك على تصرفاته وسلوكه، هذه خلاصة لهذه المحاضرة. ما هي واجبات المتعلم؟ العمل بما علم وانعكاس ذلك على تصرفاته وسلوكه. التعليم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. الدعوة إلى الله بحكمة وعلى بصيرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاستمرار في طلب العلم حتى الوفاة، واسمعوا هذه الكلمة: الاستمرار في طلب العلم حتى الوفاة، والحذر من الشعور بالاستغناء أو الاستعلاء. كثير من طلاب العلم يشعر بالاستغناء، خلاص أخذ شهادة كلية الشريعة أو كان شهادة كلية أصول الدين أو الدكتوراه، أصبح عام لا يشق له غبار. أو الاستعلاء، أي يستعلي على غيره. والحذر من الاستغناء أو الاستعلاء. طيب ممكن واصل بعد الأذان إن شاء الله. أعود فأقول: أيها الأحباب، من واجبات المتعلم الوعي الكامل والشامل، وعدم الانعزال عن واقع الأمة ومآسيها، وعدم الاقتصار على حق المتون. وأنا أقول لكم هذا التنبيه يحز في نفسي، أنني أجد كثيرا من طلاب العلم من أجهل الناس في واقع الأمة. أنا لا أتكلم من فراغ، قد تكون بعض العجائز أثقه منه في واقع الأمة ومآسيها. عندما دخل الاستعمار إلى سوريا كان بعض العلماء يتناقشون: هل يجوز زواج الحنفية من الشافعي أو تزويج الشافعي، تزويج المرأة الشافعية بحنفي؟ والاستعمار يبسط نفوذه على بلاد الشام. يحدثني أحد الأفاضل فيقول: كنت في بلد يعاني من مأساة من المآسي التي يعاني منها المسلمون. الحرمات تنتهك، الدعاة يطاردوا. فيقول: فذهبت إلى درس عالم من العلماء في هذا البلد، قلت لأنظر ماذا يقول والناس في السجون والأيتام في البيوت والنساء تنتهك أعراضها. فيقول: فلما جلست في الحلقة بدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم قال: مسألة إذا نبت للمرأة لحية هل يجوز أن تحلقها أم لا؟ أفي مثل هذا الوقت أقول في بلده الدعاة يطاردون، في بلده الحرمات تنتهك، في بلده على أشدها، ومع ذلك يبحث مسألة يرى أنها أهم من مسائل المسلمين، إذا نبت بالمرأة لحية هل يجوز أن تحرقها أم لا؟ ومع ذلك لم يسلم هو من الأذى، أي هذا العالم، والطرد والإبعاد. مآسي. أتعلمون أن بعض العلماء أو بعض طلاب العلم لا يعلم عن جهاد الأفغان شيئا؟ أتعلمون أن هناك من لا يعرف أن هناك بلد اسمه الفلبين فضلا عن يعلم أن فيه مأساة؟ مآسي. لو أردت أن أسترسل معها في قضية ضعف الوعي لدى كثير من طلاب العلم، أنبهكم أحذركم أخوفكم من الوقوع فيما وقع فيه البعض، لا بد من الوعي الشامل والكامل بواقع أمتنا. كيف سيطر اليهود على العالم بمخططاتهم وهم أجبن الخلق وهم أخس الخلق، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى؟ لانعزال كثير من المسلمين عن واقع أممهم، همه نفسه، قد أهمتهم أنفسهم. هذه القضية إياكم أن تفهموا أنني أدعوكم لطلب العلم الشرعي بمعزل عن فهم واقع الأمة والتبصر في حالها. لنا أسوة وقدوة، كتاب ربنا فيه بيان لذلك، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل في واقعنا الآن نجد بعض علمائنا كسماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله بواعيه بواقع الأمة وسعيه لشؤون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أمثال هؤلاء العلماء نريد. أما حال كثير من الناس جهل وضعف وبعد. تقول له: هل تستمع إلى الأخبار؟ هل تقرأ الصحف؟ يقول: لا والحمد لله. أقول له: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يرى أن استماع الأخبار لحال الأمة، قراءة الصحف، قراءة المذكرات السياسية مضيعة للوقت. أقول له: لا، نحن بحاجة إلى من يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحفظ العلم ويتفقه ويعمل بهذا العلم. تنعموا في القرآن تجدون فيه حديثا واضحا وجليا عن واقع الأمة، عن واقع الأعداء، سابقا ولاحقا وحاضرا. انتبهوا لمخططات الأعداء. والله يسر الأعداء سرورا كبيرا أن تبتعدوا عن واقع أمتكم، عن الوعي الشامل والكامل في حياتها. ومن هنا أنبهكم لهذا الأمر وخطورته. أخيرا أذكر بعض التنبيهات السريعة فأقول: لا بد من الشمول والتوازن في طلب العلم وعدم الانشغال بالفروع عن الأصول. لا بد من التوازن ولا بد من الشمول. الشمول والتوازن في طلب العلم في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في السياسة، في الإعلام، في واقع الأمة، في الاقتصاد. لا بد من التوازن، ولكن لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يكون متخصصا في كل هذه العلوم، فأقول يتخصص في علم منها ويصبح على علاقة وصلة وثيقة ببقية العلوم. أما أن يكون متخصصا في علم وجاهلا في العلوم الأخرى فهذا لسنا بحاجة إليه، بل الحاجة إلى غيره. أقول يتخصص في علم من العلوم الشرعية بعد أداء فرض العين، ثم يصبح ملما إلماما عاما بهذه العلوم الأخرى. انتبهوا إلى قضية الفتوى، أحذركم من الاستعجال في الفتوى، لأنني أرى طلاب علم يستعجلون في الفتوى. وتعلمون قصة مالك بن أنس الذي جاءه عالم وقد بلغ صيته الآفاق، جاءه أحد الناس من العراق فسأله عن 40 مسألة، فأفتاه في إحدى الروايات بثلاث مسائل واعتذر عن 37 مسألة. قال له: أنت مالك بن أنس؟ جئتك من العراق ولا تعرف إلا 3 مسائل. قال له: اركب راحلتك واذهب وقل لمن أرسلك إنني وجدت مالك بن أنس لا يعرف في العلم شيئا. وبهذا أصبح الإمام مالك مالك بن أنس، ورعه وتقواه وعدم استعجاله. العلماء كانوا يتدافعون الفتوى، أما الآن فهم يتناهبون الفتوى. العلماء كل واحد يرسل للآخر: اذهب إلى فلان يكفيك. أما الآن قبل أن يكمل السؤال والسؤال موجه إلى أحد المشايخ، تجد من طرف الحلقة من يجيب عن هذا السؤال. انتبهوا لخطورة الفتوى، والمقام لا يتسع لهذا وتستحق محاضرة مستقلة عن هذا الموضوع. أنبهكم إلى أنصاف المتعلمين، حذاري حذاري من أنصاف المتعلمين، فهم خراب البلاد والعباد والديار. أخيرا أقول هذا ما يتعلق بهذا الموضوع المهم الخطير، موضوع العلم. فأدعوكم إلى عودة صادقة خالصة لتتفقهوا في دينكم، لتتعلموا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لتأخذوا العلم الشرعي من منابعه وأصوله، لتكونوا علماء من العلماء العاملين الصادقين المخلصين. فإنه ورد في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونخشى من الوقت الذي يتخذ فيه الناس بعض العلماء فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، دعاة على أبواب جهنم. رأينا في بعض البلاد الإسلامية أشباه علماء، مع كل أسف الفتوى جاهزة كما يريد صاحب الشأن، يبيعون الفتوى كما تباع قطع الغيار في محلات بيع السيارات، أي قطعة تريدها، وكما يصمم الخياط الثوب يصممون الفتوى كما يشاءون. فانتبهوا، لا بد من التسلح بالعلم خوفا من ذهاب العلماء. لدينا بقية صالحة من العلماء والحمد لله، استثمروا وجود هؤلاء واطلبوا العلم على أيديهم، تفقهوا على أيديهم واتقوا الصلة بهم لتحلوا محلهم عند ذهابهم ورحيلهم، وهذه سنة الله في الأرض، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، باسمكم تتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى وجلت قدرته أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية لنخرج من هذا المكان الطيب الطاهر وقد تغيرت أحوالنا بنغير شيئا مما في أنفسنا لنعيد لهذه الأمة سابق مجدها. والآن مع الأسئلة، واسمحوا لي أيها الإخوة أن نقتصر على الأسئلة الهامة التي تواترت من أكثر أو من كثير من الإخوة، أما الأسئلة الفردية أو الأسئلة في موضوع الخارج عن موضوع المحاضرة فلعل الإخوة يعذروننا ويسمحوننا ويقدرون لنا الوقت. مجموعة من الأسئلة وصلت حول قضية التخصصات، لعلي أعرضها بصورة سريعة ولعل المحاضر يجيب عليها إجابة عامة. هذا سؤال من طالب يقول: أنا طالب في المادة التجريدية في جامعة الملك سعود وأريد طلب العلم، ولكن أحس بنقص دائما، فماذا أعمل؟ أترك هذا المجال وألتحق بجامعة الإمام محمد بن سعود أم أستمر فيما أنا عليه؟ وسؤال آخر يقول: هل يعني كلامك أن نغفل التخصصات العلمية، وهل يعني أيضا عدم أخذ ما عند الكفار من العلوم الدنيوية وغيرها؟ سؤال ثالث: هل من المعقول أن تكون الصحوة الإسلامية كلها علماء، وأليس من الواجب أن يتخصص كل فرد منا بعلم بعد أن يجد ما يجب عليه من بعد أن يجيد ما يجب عليه من العلوم الإسلامية؟ وسؤال آخر يقول: أيهما أفضل، أن يحفظ الشخص القرآن أم أن يواصل قراءته في تخصصه إذا كان في الطب مثلا؟ وسؤال آخر يقول: في وقتنا الحاضر ألا ترى أن تعد تخصصات المسلم الملتزم المتمسك بالله واجب على هذه الأمة، بحيث يكون الشاب شاب ملتزم في الطب وفي الهندسة، أم أن الشاب الملتزم يجب أن يكون علمه شرعيا؟ وأخيرا يقول: بعض الشباب اليوم معجب بكلية من غير الكليات الشرعية، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي الطريق إلى إقناع هذا الشاب بدخول الكليات الشرعية.
حقيقة هذه مجموعة أسئلة لكن سأختصر في الإجابة عليها. أما سؤال الأخ أنه فهم مني أو قد يكون فهم أن يترك الكليات التجريبية، أنا لا أسميها الكليات العلمية، لا، هي كليات تجريبية، الكليات العلمية هي الكليات الشرعية، والأعداء هم الذين سموها بالكليات العلمية، وهذا الذي رغب كثير من الناس في هذا القول. أما هي كليات تجريبية، تجريب نظريات، ما كان في كلية الهندسة منذ 20 سنة تغير الآن، ما كان في كلية الطب منذ 10 سنوات تغير الآن، عملية تجريب وتمرين وتدريب تتغير، أما العلم الشرعي ما يتغير، هذا هو العلم، وصول الشرع ما تتغير، هذا هو العلم. هذه مقدمة للإجابة. فأقول: أنا لا أدعو أبدا إلى ترك هذه الكليات، حاشا وكلا، بل جعلتها من فرض الكفاية الذي تأتم الأمة بتركه، ونحن عانينا المآسي بسبب عدم وجود أطباء وعدم وجود مهندسين وعدم وجود خبراء، جاءنا أعداؤنا باسم الطب وباسم الهندسة وباسم العلوم وباسم الفيزياء ودخلوا على المسلمين. أقول: لا، يجب أن نتخصص في جميع العلوم، ولكن بينت لكم أن هناك فرض كفاية لا يعذر مسلم بجهله، فرض عين لا يعذر المسلم بجهله. فإذا أتممنا العلم الشرعي أي الذي هو فرض عين يبقى التخصص. فأقول: لا بد من التوازن، لا بد أن يكون الطلاب يتخصصون في الشريعة، طلاب يتخصصون في الطب، طلاب يتخصصون في كلية العلوم الإدارية، طلاب في الاقتصاد، صحيح. إذن هذه إجابة على ما أردت أن أقوله، وبينت لكم أن من آثار العلم التخلص من الأعداء ومن دسائس الأعداء، أي بإخراجهم من بلادنا وأن تحل محلهم الأيدي المسلمة الصادقة المتعلمة. لكن أيضا أضيف لهذا الأخ، أقول: ابقى في كليتك في جامعتك، وإن كنت طالبا في أي قسم في الجيولوجيا أو في غيرها، ولكن عليك أن تستثمر بعض وقتك في طلب العلم على العلماء والمشايخ والزملاء، فهم موجودون الحمد لله، ولديك فرص العطل آخر الأسبوع العطلة الصيفية كلها فرص عظيمة يجب على طالب العلم أن يستثمرها فيعوض النقص الذي يحدث له. ولكنني أقول له إن وجدت من نفسك عدم قبول لهذا التخصص الذي أنت فيه فإنني أنصحه بأن لا يواصل وأن يلتحق بكلية أخرى يرتاح لها. بل لو جاء لطالب في كلية الشريعة وقال لم أجد في نفسي قبولا لمواصلة هذه الكلية وأجد لدي رغبة عارمة في الانتقال إلى كلية الهندسة أو الطب، أقول له انتقل إلى كلية الهندسة أو الطب. لا بد من أن لا نخادع أنفسنا، أن نلبي رغبات ميولنا. هذه إجابة على سؤال الأخ أو عدة أسئلة في موضوع واحد. السؤال الثاني، الأخ يقول هل من المعقول أن تكون الصحوة الإسلامية كلها علماء؟ أجيبه فأقول هل من المعقول أن تكون الصحوة الإسلامية كلها ليس فيها علماء؟ أنا ما طلبت أن كل الصحوة الإسلامية أن تكون كلها علماء، لا، أقول أريد عدد قليل في كل بلد ممن يقودون هذه الصحوة الإسلامية علماء. لا أريد آلاف ولا مئات ولا عشرات، أريد أفراد، لكن أريدهم على صفات تؤهلهم لأن يقودوا إخوانهم في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، كيف يكون أمرا مستغربا بل يمنع ويعاقب لو جاء إنسان وعلق لوحة في الطب أنه طبيب وهو لم يأخذ أعلى المؤهلات في الطب؟ لو درس 4 سنوات في كلية الطب أو 5 سنوات وبقي عليه سنة واحدة في الطب لمنع من أن يمارس مهنة الطب. ويأتينا طلاب لم يدرسوا حتى العلم الشرعي ويبتون في كل مسائل. سبحان الله، العلم الشرعي يستباح، الدين يستباح، والطب يمنع. أنا لا أقول ليسمح في الطب، لا، أقول لا يجوز أيضا أن يتولى الطب إلا المتخصص، صحيح، لا يتولى الهندسة إلا المتخصصون، لكن من باب أولى أن لا يتولى الإفتاء وقيادة البشرية إلا المتخصصون في العلم الشرعي. كيف يجلس الإنسان ويبدأ يفتي في أحكام الإسلام؟ بل أقول لكم أخطر من هذا، نجد عند بعض الناس ورع. لو سئل عن المسح عن الخفين قال الشيخ هنا، لو سئل، وهذه أحكام مهمة، لو سئل من مرأة عن عادة الحيض أو النفاس لقيل له اسأل العالم الفلاني، لو سئل عن أمر الدعوة لأجاب الجميع. أمر الدعوة أخطر من قضية المسح على الخفين، وأخطر من قضية التيمم، وأخطر من قضية الوضوء. كيف نبيح لأنفسنا نجد الورع في أننا لا نفتي هذه المسائل، وهذا يجب أن يوجد هذا الورع، ونجد جرأة عجيبة في الإفتاء بشؤون المسلمين؟ كيف يكون مسار الدعوة؟ كيف تكون وضع المسلمين؟ كيف نفتي أحيانا فيه؟ يسأل أي إنسان هل الجهاد فرض عين أو كفاية؟ يمكن 20 واحد 50 واحد يجيبون. تسألهم، تسأل هؤلاء عن الوكالة، عن الخيار، خيار العيب أو خيار المجلس، ما يجيبون. تسأل عن الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، كل الموجودين يجيبون. سبحان الله، في إراقة الدماء وأمر قد ينخدع فيه كثير من الناس كل نجيب. هذا الذي أقوله، فقيادة الأمة يجب أن يكون فيها علماء، قيادة الحركات الإسلامية في أنحاء العالم، قيادة الدعوات والجمعيات الإسلامية يجب أن يكون فيها علماء. أنا لا أطالب أن يكون كلهم من العلماء، أقول يجب أن يكون فيها علماء، لأنني رأيت بأم عيني في كثير من البلاد لا أجد فيها علماء، أجد ناس متحمسين لديهم غيرة صحيح لكن ليس لديهم علم. هؤلاء آثمون، آثمون إن أفتوا في مسائل الدعوة أو في مسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو في مسائل الفقه إلا أن يكونوا ما متخصصين. هذا ما أريده في هذا المسألة. هذه قضية يجب أن تكون نصب أعيننا لخطورتها ولصعوبتها ولأهميتها.
أيضا هناك مجموعة من الأسئلة حول موضوع ماذا يقرأ الشباب. فمثلا هذا سائل يقول أخي في الله أسألك عن مسألة يحار فيها كثير من الشباب، هي كيف يستطيع الإنسان الموازنة بين العلوم المختلفة وبما يبدأ؟ كيف يستطيع الإنسان أن يسلك المنهج الصحيح وسط هذا الخضم الكبير من المناهج المختلفة المتباينة؟ وسؤال آخر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد حاضرتم وتكلمتم عن العلم فأرجو من فضيلتكم رسم خطة مبدئية لطلاب العلم صغارهم وكبارهم. وسؤال آخر يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنا طالب بكلية العلوم الاجتماعية، ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها؟ وأخيرا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد حدثتنا جزاك الله خيرا على عدم الاقتصار على علم من العلوم والتخصص فيه، فنرجو منك إرشادنا إلى الكتب التي نبدأ بها في كل علم مثل علم الفقه واللغة والتفسير وأصول الفقه والتاريخ والأدب ونحوها.
لا يتسع المقام للإجابة على هذه الأسئلة، ولكن أقول اتقوا الله ما استطعتم، ومن يتق الله جعل له مخرجا، اتقوا الله ويعلمكم الله. وأنبه وأوجه هؤلاء الأخوة جميعا، هؤلاء السائلون، إلى عدد من العلماء للإجابة على أسئلتهم، ولكنني نبهت إلى قواعد وأصول، وهي التوازن والشمول في طلب العلم في الشريعة، وقبل ذلك في العقيدة، في التفسير، في الحديث. أما تفسير ذلك فمكان في غير هذا المكان، وبالإمكان الرجوع إلى علمائنا وإلى أساتذتنا في الإجابة على هذه الأسئلة.
سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أريد أن أكون طالبا للعلم الشرعي، وأنا الآن في كلية الشريعة، ولكن لا أجد أنني حريص على العلم بحيث أننا نطلب من الشيخ أن يحذف عنا أغلب المنهج، فكيف نجمع بين ذلك وبين طلب العلم؟ ومن المعروف أن طالب العلم لا يشبع، جزاكم الله خير.
الحقيقة هذا يرجع لقلة الأخلاق، عدم وجود الأخلاق، عدم الإحساس بواقع الأمة، عدم الإحساس بحاجة الأمة إلى هذا العلم، لأنه هو يشعر أنه بحاجة إلى شهادة، فلذلك يريد أن يصل إلى هذه الشهادة بأي وسيلة. لو أحس بأن الأمة تنتظره، أن الأمة بحاجة إليه، بل لو أحس بأن الله سبحانه وتعالى وشعر بأن الله سيحاسبه يوم القيامة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لقام عندما يختصر الأستاذ أو يحذف الأستاذ ويقول لا، هذه خيانة للأمانة يا أستاذ، أعطنا المقررة كاملا. عندما يدخل عليه الأستاذ وقد يجد الأستاذ لم يحضر، يقول له لماذا لم تحضر، كما تكونون ولا عليكم. أساتذة وجدوا طلاب ضعاف فضعفت مع كل أساتذة، أقول بعض الأساتذة ضعفت أمامهم. أنا أعرف الآن بعض الأساتذة يحضروا في القاعة فيها 70 طالب، يحضر من أجل 3 طلاب، وأعرف هذا بحكم موقعي، القاعة فيها 30 طالب، 40 طالب، 50 طالب، الأستاذ يحضر من أجل 3، أما أعرف أن البقية مع كل أسف وثاء طلبت شهادات، أقول عليه بالإخلاص والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر موقفه أمام الله سبحانه وتعالى، وبذلك يعود إلى الواجب وإلى ما يجب عليه في مثل هذا الأمر.
السؤال الأخير، ما جواب الشيخ عمن يتهم العلماء الكبار بأنهم جهال بالواقع ويقول إن طلب العلم يعوق عن الدعوة، فما جواب؟
الحقيقة هذا السؤال من أهم الأسئلة، فأقول إياكم أيها الأحباب والاتهامات. وأنا ركزت في حديثي على أنه يجب من صفات طالب العلم أن يحفظ للعلماء مكانتهم، وإن كان أحد فهم مني ومن خلال كلامي أي اتهام فقد وهم، لأنني أقول إن القدوة في علمائنا، وذكرت نموذجا لذلك كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، من النماذج التي تعرف الواقع معرفة تامة. ولا أريد الحصر، فيوجد غير الشيخ أيضا، يوجد غير الشيخ ممن يعرفون الواقع، فقط أنا قلت هناك بعض طلاب العلم. القضية إذن في الحقيقة الاتهامات أو الطعن في العلماء سابقا أو لاحقا أمر خطير، وإذا انفصلت الأمة عن علمائها، إذا انفصل الشباب عن علمائهم الصادقين المخلصين، ضلوا وانحرفوا. أما الذي يدعي أن العلم يعرض يصرف أو أن الدعوة تصرف عن العلم، فأقول له لا خير في دعوة بدون علم. باب، يقول الإمام البخاري، العلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري بوب فقال باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم هنا في هذه الآية قبل العمل. لماذا تدعو؟ لأي شيء تدعو؟ إذا كانت الدعوة أو العلم يصرفك عن الدعوة تدعو لماذا؟ تدعو على جهل؟ تدعو على ضلال هؤلاء. كما قلت لكم هذا مما نخشى منه، أن يأتي ورد في الحديث يتخذ الناس رؤساء جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيظلون ويظلون وينحرفون. لا، نحن نريد العلماء. ولا يعني هذا أن الطالب أيضا يترك الدعوة من وجه آخر ويقول أنا لا أستطيع أن أدعو حتى أكمل العلم. أقول لا، يتعلم ويعمل. الصحابة، يقول الصحابي كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. أقول يجب أن يتزامن العلم والعمل. إياكم، الفصل بين العلم والعمل خطير جدا، الفصل بين العلم والعمل خطير جدا، وسأتحدث عن هذا الموضوع في يوم الاثنين، في آخر الاثنين من شهر شعبان القادم إن شاء الله، في مسجد الجوهرة بشارع الخزان، عن اقتضاء العلم والعمل. وسأتحدث عن هذه القضية بالتفصيل، الفصل بين العلم والعمل. هناك من يقول لا أستطيع أن أطلب العلم لأنه يصرفني عن الدعوة، والآخر يقول لا أستطيع أن أدعو لأنه يصرفني عن العلم. وهذا مفرط وهذا مفرط، إفراط وتفريط. بل يجب أن نجمع بين العلم والعمل، وهما متزامنان متلاصقان متصلان. من فصل بينهما فقد فصل بين جسم واحد. لا أريد أن أطيل، فانتبهوا لهذه الدسائس، انتبهوا لهذه الوسائس، فإنها من الشيطان، وهي سبب من أسباب ضعفنا وخورنا. أعود فأقول أيها الأحباب، أدعوكم إلى طلب العلم الشرعي من أماكنه في الجامعات وعلى يد العلماء والمشايخ ومع زملائكم. وأنتم الآن في فرص ذهبية إياكم أن تفرطوا فيها، فعلماؤكم قد وجدوا وقد سخروا أوقاتهم من أجلكم، ولكنني أجد بعض العلماء لا يجد طالب علم. فالله الله أن تفرطوا وتهملوا وتتكاسلوا. هذا ما أحببت أن ننبه إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.